برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم وهذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. في هذه الجولة نتابع وإياكم أبرز العناوين والأخبار التي جاءت عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، نتابع الأخبار في الشأن المحلي العربي والدولي، كذا نتابع أخبار الشأن الصهيوني. أبدأ المطالعة الإخبارية من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا وفي أبرز العناوين. في العناوين التي جاءت على صفا، ما ينتظر الاحتلال إزاء أي حماقة أكبر مما يقدر، القسام ولا الزمن الذي يعتدى فيه على شعبنا ومقدساتنا ونصمت. هذا ما قالته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. قالت إن غزة سلاحها أكثر تطورا، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا للاحتلال. أضاف النطق العسكري باسم كتائب القسام خلال بيان صحفي تلاه لدى افتتاح نصب تذكاري وسط قطاع غزة: ولى الزمن الذي يعتدى فيه على شعبنا ومقدساتنا ونصمت، وولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال. وجهت الكتائب رسالة للأسرى في سجون الاحتلال، أكدت فيها أن أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة، وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية. أضافت الكتائب أن العصف المأكول أطول معاركنا مع العدو وأكثرها إثخانا في العدو، وفيها قاتلناه فوق الخطوط واعتلينا آلياته ودسنا كبر ذلك المحتل. أكدت أن سيف القدس شكلت منعطفا مهما في صراعنا مع المحتل، وفرضنا واقعا مختلفا على الأرض، ورسخنا مبدأ الترابط بين الجبهات. شددت الكتائب على أن المعركة أثبتت أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكبة وتواصل الإعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها بأيديها. أوضحت الكتائب أن أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، استفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم. أشارت إلى أن سلاح غزة أكثر تطورا، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال. النتائج مرضية هذا العام، التعليم تكشف لصفا آليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة. حيث جددت وزارة التربية والتعليم أن النتائج الثانوية العامة ستكون يوم غد الخميس الساعة 9:00 صباحا، وستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا مشتركا في غزة والضفة الغربية. قال مدير عام وحدة العلاقات العامة بالوزارة أحمد النجار إن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تتم بعملية منهجية منظمة يشارك فيها عشرات المعلمين والمختصين، لافتا إلى أن نسبة الخطأ في التصحيح بلغت صفرا. أضاف في حديث خاص لصفا أن المصححين بالقاعة يتناوبون على دفاتر إجابات الطالب، إذ يقوم بتصحيح السؤال الأول معلم مختص أو متخصص، ثم يعيد معلم آخر فحص الإجابة، هكذا حتى نهاية الأسئلة، حيث يشارك عشرة معلمين بتصحيح كل ورقة. تابع يقوم هؤلاء المعلمين برصد علامات الطلبة وتحديدها باللون الأسود، ثم ينتقل صندوق دفاتر الإجابات لمجموعة أخرى من المعلمين للتدقيق على التصحيح مرة أخرى وتحديد العلامات باللون الأحمر لرصد العلامات والتأكد منها. أشار النجار إلى أن 7 معلمين متخصصين يقومون بجمع علامات الطلبة وتدقيقها، ثم يتأكد آخرون من العلامات وصحتها، ثم تتم عملية إدخال أولي للعلامات بالحاسوب. ذكر أن عملية إدخال ثانية يشرف عليها معلمون آخرون تتم بعد طباعة النتائج ورقيا لجمع العلامات والتأكد من صحتها قبل إدخالها نهائيا واعتمادها. أكد المسؤول التربوي أن الوزارة منعت مراجعة أوراق الامتحان لأن نسبة الخطأ في التصحيح تبلغ صفرا، حيث يتناوب عدد كبير من المعلمين على كل دفتر إجابة، ومتابعة التسلسل في إدخال الدرجات يمنع تسجيل أي خطأ. بيّن النجار أن الوزارة ستقيم حفلا لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة، إضافة لتكريم الطلبة الشهداء الذين ارتقوا قبل إتمامهم الامتحانات. أوضح النجار أن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ يمكنهم تقديم امتحانات بدورتين لاحقتين خلال العام الجاري، إضافة إلى إمكانية تقديم أي طالب امتحانات لتحسين معدله التراكمي. ختم حديثه بأن نتائج هذا العام ستكون مرضية مقارنة بالأعوام السابقة، ما يدلل على قدرة الطلبة بتحدي الظروف الاستثنائية من العدوان على غزة وجنين والأوضاع النفسية والمعيشية الصعبة التي عانى منها الطلاب. أطلقت وكالة صفا وعدد من المواقع الإلكترونية الأخرى ملفا خاصا عن الثانوية العامة الذي بدأت العمل به قبل بدء الامتحانات، بما يشمل النماذج المتوقع لامتحانات توجيهي مرورا بحل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ويستمر حتى بعد إعلان نتائج توجيهي 2023 في فلسطين وفرحة الطلبة الأوائل. آلية جديدة لصرف المنحة القطرية. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم عن الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية التي تصرف للعائلات الفقيرة منذ عدة سنوات. أوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية عزيزة الكحلوت في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة ظهر اليوم الأربعاء، تابعته وكالة صفا، أنه تم إضافة 27,600 اسم جديد للمنحة القطرية ستصرف لهم المخصصات شهرا بعد شهر، بحين فإن المنتفعين القدامى بحسب الكحلوت تم إيقاف 5,300 منهم نهائيا، 10,000 بشكل مؤقت، وسيصرف للباقين شهرين وشهر بدون صرف. وبينت الكحلوت أنه منذ بدء العمل بالمنحة القطرية في العام 2018-2019 تم اعتماد 169,000، مضيفة مع مرور الزمن تقلص هذا العدد ليصل إلى 96,000 بعد استثناء تصريح العمال في الداخل المحتل وحالات الوفاة. ذكرت أنه تم إيقاف من يخالف المعايير الخاصة بالمنحة القطرية كالمطلقة ومن تزوجت، مواطن حصل على وظيفة، منتفع الشؤون وموقوف من متحدة. أشارت إلى أنه خلال الشهور الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة من حالات منتفع الشؤون المعتمدة بحسب معيار عدد مرات الاستفادة. أما على صعيد المنحة خلال العام الجاري 2023، بينت الكحلوت أنه تم إرسال 132 ألف حالة اعتماد، وقد تم الموافقة على 66 ألف أسرة، والذين لم يتم الموافقة عليهم سيجدون مصطلح قيد الدراسة في حسابهم الموحد قائلة: هذا يعني عدم المراجعة أو تقديم شكوى، أن هناك جهود تبذل من أجل إدراجهم. أما بخصوص 66 ألف أسرة المعتمدة فهم موزعين على النحو التالي: 14 ألفا من منتفعي شؤون، 42 ألفا معتمد نهائي، وهؤلاء تم إخضاعهم ومطابقتهم لمعايير ومحددات الخاصة بالمنحة القطرية، وقد تقرر الصرف لعدد 27600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49. استعرضت الكحلوت تفاصيل كشف أيضا 42300 وكيف وصل العدد إلى 27700، لافتة إلى أنه تم إيقاف 1300 تصريح عمل داخل الكيان، وتم إيقاف 4000 حالة خارج البلاد. كما ذكرت أنه يوجد 10000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتا بسبب عدم وجود جوال، ويمكن هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط تسجيل الموحد الخاص بهم على الحاسوب الحكومي التابع لوزارة الاتصالات، حيث سيظهر لهم الرسالة التالية: معتمد 2023 ولا يوجد رقم جوال، وسيتيح الرابط بتحديث جوال. نتابع شيء من هذا المؤتمر بصوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذة عزيزة الكحلوت.
وقد تم الموافقة على 66 ألف اسم من هذه الأسماء، الذين لم يتم الموافقة عليهم سيجدوا مصطلح قيد الدراسة في حسابهم على برنامج الدخول الموحد، وهذا يعني عدم المراجعة أو تقديم الشكوى، وأنه هناك جهود تبذل من أجل إدراجهم على ملف المنحة القطرية. أما بخصوص 66 ألف اسم المعتمدة أسماؤهم فهم موزعين على النحو التالي: 14 ألف اسم من منتفعي الشؤون الاجتماعية، 42 ألف اسم تم اعتمادهم بشكل نهائي للصرف من المنحة القطرية، وهؤلاء تم إخضاعهم ومطابقتهم للمعايير والمحددات الخاصة بالمنحة القطرية، وقد تقرر الصرف لعدد 27600 أسرة جديدة خلال الدفعة القادمة دفعة 49. تفاصيل كشف 42300 وكيف وصل العدد ل 27600. تم إيقاف حوالي 1300 اسم من لديهم تصريح عمل في الداخل المحتل، تم إيقاف حوالي 4000 اسم من هم خارج البلاد، يوجد حوالي 10000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتا بسبب عدم وجود رقم جوال، وبإمكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد الخاص بهم على برنامج الحاسوب الحكومي التابع لوزارة الاتصالات، حيث سيظهر لهم الرسالة التالية: معتمد 2023 ولا يوجد رقم جوال، وسيتيح الرابط بتحديث هذه البيانات وإضافة رقم الجوال، وسيتم الحديث حول هذا الموضوع بالتفصيل بعد قليل. آليات صرف المنحة القطرية: سيتم صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى من المنحة القطرية، سيتم الصرف لهم شهرين وشهر بدون، يعني مرتين كل ثلاثة شهور. المنتفعين الجدد والذين بلغ عددهم 27600 سيتم الصرف لهم شهر بعد شهر، يعني مرة كل شهرين، مع العلم أن الصرف ضمن هذه الآليات قابل للتغيير في حال تم إضافة أسماء جديدة أو غير ذلك من يعني تحديثات على هذا الملف. ثالثا، آليات تحديث بيانات المستفيدين على المنحة القطرية إلكترونيا. تعلن وزارة التنمية الاجتماعية الآن وعبر رابط صفحتها الرسمية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، وسيتم إطلاق الخدمة ونشر فيديو توضيحي في تمام الساعة 10 من صباح يوم السبت لكيفية تحديث البيانات والاطلاع على حالة المواطن، هل هو معتمد أو مرفوض، موضحا له سبب الرفض مع وجود رابط للشكاوى إن كان هناك للمواطن شكوى غير مسجل مثلا، ويتيح الرابط تحديث للمواطنين بياناتهم مع ضرورة أن يعلم المواطن أن تسجيله لا يعني قبول الطلب والإدراج ضمن كشوفات المنحة القطرية. ندعو المواطنين إلى الدخول إلى الرابط الإلكتروني للتحديث ومحاولة الدخول مرة واثنين وثلاثة عبر أحد الأصدقاء أو عبر أحد الأقارب، صراحة لأنه التحديث راح يكون عبر الرابط الإلكتروني مباشرة، وإن كان هناك تعذر بسيط في الدخول للرابط سيتم فتح أبواب المراجعة في وحدة الشكاوي في وزارة التنمية الاجتماعية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، مع التأكيد على أن التحديث يجب أن يكون إلكترونيا عبر الرابط المسجل على صفحة وزارة الاتصالات. نشكر لكم حضوركم والسلام عليكم.
إذن كان هذا صوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلول التي تحدثت حول الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية. وتابعوا إياكم في وكالة صفا والعناوين: الأوقاف تحتفي بذكرى الهجرة النبوية في المسجد الأقصى. حيث احتفلت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الأربعاء بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرة أو الهجرية الجديدة من العام الجديد 1445 للهجرة في المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك. توافد العشرات من المصلين والمسلمين من أرجاء العالم إلى المسجد المبارك للمشاركة في الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة. ألقيت كلمات خلال الاحتفال توضح مضامين الهجرة النبوية من العلماء أستاذ الكرزي الغزالي مصطفى أبو صوي والقاضي في المحكمة الشرعية الشيخ إياد العباسي ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني فيما تولى عرفة الحفل الشيخ يوسف أبو سنينة. حث الشيخ الكسواني في كلمته على شد الرحال إلى المسجد الأقصى للحفاظ على إرث الرسول الكريم، ولأن التواجد في المسجد الأقصى هو الذي يعزز إسلاميته وعروبته بكل مساحته 144 دنما الذي لا يقبل القسمة ولا الشراكة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف أقامت اليوم في المسجد الأقصى المبارك احتفالا بذكرى العام الهجري الجديد 1445. بهذه المناسبة نسأل الله العلي العظيم أن يعم على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركة. وهذه المناسبة التي تحتفل بها دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى بهذه الذكرى، ذكرى الهجرة النبوية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى التي هاجر الحبيب من مكة المكرمة من وطنه إلى المدينة المنورة، أسس بها الدولة الإسلامية وانطلق الدين الإسلامي الحنيف الذي عم كل البلاد والعباد والأمة الإسلامية اليوم بفضل هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. وقد بين الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة، ومن ثم انطلق لإطلاق هذا الدين وقد ترك لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إرثا هو وصحابته الكرام في القدس الشريف في المسجد الأقصى، وهو المسجد الأقصى المبارك الذي تشد إليه الرحال. وقد حث العلماء الذين اليوم كانوا في كلمات الدكتور مصطفى أبو صوي أستاذ الكرسي الغزالي، الدكتور إياد العباسي قاضي القدس الشرعي، ومدير مسجد الأقصى عمر الكسواني أيضا كان هناك هذه الثلاث كلمات. وعرافة الحفل كانت للشيخ يوسف أبو سنينة، تضمنت أيضا هناك الأناشيد الإسلامية بهذه المناسبة. وحث الناس، وقد حثينا الناس على شد الرحال إلى المسجد الأقصى للحفاظ على إرث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن التواجد في المسجد الأقصى هو الذي يعزز إسلاميته وعروبته، وبكل مساحة 144 دونم الذي لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة. فلذلك نقول بهذه المناسبة هنيئا لأهل فلسطين عامة، هنيئا لأهل بيت المقدس خاصة، الذين يؤمون المسجد الأقصى، ونقول مزيدا من شد الرحال إلى المسجد الأقصى إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتغيير وفرج كرب المسجد الأقصى بإذنه سبحانه وتعالى، وأن تتوحد الأمة الإسلامية وتتبع هدى الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي قال: تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحث من رحاب المسجد الأقصى إلى شد الرحال والتمسك بسنة الحبيب وبكتاب الله عز وجل، ونسأل الله العلي العظيم الثبات على الحق بإذنه سبحانه وتعالى إلى أن يأذن الله بتغيير هذا الحال وتفريج كرب المسجد الأقصى بإذنه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة.
كان هذا صوت الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك في ذكرى الهجرة النبوية رأس السنة الهجرية. تابعوا وإياكم في عناوين صفا: الديمقراطية تحث على إنجاح حوار القاهرة بمخرجات تدعم شعبنا. حيث حثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة إنجاح الحوار الوطني المفترض انعقاد نهاية الشهر الحالي، مؤكدة على ضرورة الخروج بقرارات ملزمة ونافذة من شأنها أن تنهي التشتت والتمزق والتفرد والتسلط. ودعت الجبهة في بيان لها الأربعاء إلى تجاوز كل المصالح السلطوية والحزبية والفئوية الضيقة لصالح تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا في مرحلة شديدة التعقيد يسخر الاحتلال فيها كل طاقاته وقواه لتقويض مشروعنا الوطني. أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إخراج قضية شعبنا من مأزق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته المذلة التي أرهقت شعبنا وألحقت بقضيته أضرارا خطيرة على مدى أكثر من 30 عاما، داعية إلى وضع خطة وآلية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي كخطوة لازمة لإنجاح الحوار لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق والتحرر من استحقاقاتها والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية. أكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية العمل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بجميع مؤسساته بالانتخابات العامة وبنظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يقود إلى مجلس وطني جديد تطبيقا لقرار الدورة 23/2018 للمجلس الوطني الفلسطيني بمؤسساته التنفيذية والبرلمانية. شددت الجبهة الديمقراطية على أهمية توفير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار بوقف سياسة الاحتراب الإعلامي والمهاترات السياسية لصالح إطلاق المبادرات الآيلة إلى إغناء الحوار، آخذين بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا وتجنب الاشتراطات المسبقة التي من شأنها أن تغلق الأبواب أمام الوصول إلى حلول توافقية تتناسب وطبيعة المرحلة النضالية ومتطلباتها الوطنية. ختمت الجبهة: لقد وافقنا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الدعوة إلى الحوار الوطني لإدراكنا أهمية الحوار وضرورته باعتباره البديل لكل أشكال الانقسام والنزاعات السلطوية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأضرار وتشكل عبئا ثقيلا يعيق تقدمه في النضال لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمة القدس وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لشعبنا حقه في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها منذ عام 48 وعلى الدوام بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا. وفاتان في حادثي سير بغزة. توفي ظهر اليوم في حادث سير على شارع صلاح الدين قرب مفترق السوافير جنوب دوار دولا، فيما توفي طفل متأثرا بإصابته الخطيرة في حادث دهس أمام مستشفى القدس في منطقة تل الهوى. قالت شرطة المرور والنجدة إن المواطن خضر محمود أو محمد موسى الغلبان 36 عاما من الزويدة توفي إثر حادث سير قرب مفترق السوافير بعد اصطدام دراجته النارية بعربة يجرها حيوان. كما أعلنت شرطة المرور أن الطفل خضر محمد ريان 3 أعوام سكان منطقة السدرة توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء دهسه من قبل مركبة من نوع جولف أمام مستشفى القدس بتل الهوى. في ذات السياق، كتائب القسام تزف القائد الميداني خضر الغلبان بعد وفاته بحادث سير. حيث زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس القائد الميداني خضر الغلبان 36 عاما من مسجد أبو عبيدة من منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، الذي توفي على إثر حادث سير اليوم الأربعاء. قالت الكتائب في بيان وصل صفا إن الغلبان توفي اليوم الأربعاء على إثر حادث سير ليمضي إلى ربه بعد حياة مباركة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله. وفق بيان لشرطة المرور والنجدة، فإن الغلبان توفي ظهر اليوم في حادث سير على شارع صلاح الدين قرب مفترق السوافير جنوب دوار دولا جنوب مدينة غزة. جماعات الهيكل تعلن عن تنظيم مسيرة أعلام الليلة بالقدس المحتلة. حيث أعلنت جماعات الهيكل بالشراكة مع منظمات اليمين الإسرائيلية الاستيطانية عن تنظيم مسيرة أعلام ليلية عنوانها حول أسوار عاصمتنا الأبدية والموحدة ذات السيادة بين هلالين. وتنطلق المسيرة تمام الساعة 9:45 ليلا من اليوم الأربعاء، وتهدف إلى التجول بالأعلام الإسرائيلية حول البلدة القديمة في القدس المحتلة، لتبدأ من حديقة الاستقلال غرب البلدة القديمة لتتوجه نحو الباب الجديد ثم أبواب الزاهرة والعمود والأسواط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة إلى ساحة البراق. وستمر المسيرة بذات المسار الذي تنظم فيه مسيرة الأعلام السنوية التي ينظمها المستوطنون في الذكرى العبرية لاحتلال القدس، والتي تمت في يوم 18 مايو 2023، وكانت ذروة العدوان الثانية على القدس للعام الحالي. تأتي هذه المسيرة ضمن السعي الإسرائيلي الدؤوب لتحويل ذكرى خراب الهيكل التوراتية إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك وتأسيس الهيكل المزعوم مكانه، وهي الذكرى التي تحل يوم الخميس 27 الجاري. وتسعى جماعات الهيكل في المسيرة إلى تسجيل رقم قياسي للمقتحمين، إذ بلغ عددهم في العام الماضي 2200 مقتحم، وأعلن المنظمون أن وزراء وأعضاء في الكنيسة سيشاركون في المسيرة في إطار النفوذ غير المسبوق للصهيونية الدينية في كيان الاحتلال. تأتي هذه المسيرة بدعوة من ائتلاف الهيكل الثالث، وهو ائتلاف مؤسسات منشق عن اتحاد منظمات الهيكل الذي كان فيما سبق يجمع كل منظمات الهيكل. يضم هذا الائتلاف الجديد كلا من منظمة جبل الهيكل في أيدينا، إدارة جبل الهيكل، ومنظمة اتحاد قبائل إسرائيل يشاي، ومؤسسة معرفة الهيكل. وتشارك في الدعوة مؤسسة إسرائيل للأبد، وهي جمعية يمينية ناطقة باللغة الفرنسية للترويج لرؤى اليمين الصهيوني. أما الجهات الداعمة فمن بينها حركة أرييل الشبابية الاستيطانية وحركة سيادة داعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وصل وإياكم في عناوين الرسالة. نتا الخطيب يدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال. دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمخططات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين. حذر الخطيب من خطر شديد يهدد الأقصى خلال المرحلة الحالية تزامنا مع مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية لتحقيق أيديولوجية دينية داخل المسجد المبارك. لفت إلى أن المستوطنين باتوا حاليا يقيمون شعائر وطقوس دينية في باحات المسجد بعدما كانت الانتهاكات تقتصر على الاقتحام في السنوات الماضية. تابع قائلا: هذه القناعات الدينية تنفذ بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية، مبينا أن اقتحامات المستوطنين للأقصى تزداد خطورة في فترة الأعياد اليهودية، حيث يتم استغلالها بشكل صارخ لاستعراض شعائرهم ومحاولة إثبات أحقيتهم في المكان. نظمت جماعات الهيكل المزعومة سامس مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى تحضيرا لما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق 27 من تموز يوليو الجاري. كانت الهيئة المقدسية لمناهضة الاستيطان أكدت أن مسيرات المستوطنين الاستفزازية عند أبواب الأقصى تهدف إلى خلق حالة من التدفق اليهودي في المنطقة. القسام للأسرى: أوراق العصف المأكول لا تزال مفتوحة. هذا ما وجهته الكتائب في رسالة للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، أكدت فيها أن أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية. كان هذا البيان في مؤتمر لكتائب القسام في المنطقة الوسطى في ذكرى معركة العصف المأكول واقتحام مجاهدي كتائب القسام موقع أبو مطيبق العسكري. نتابعوا هذا المؤتمر لكتائب الشهيد عز الدين القسام.
نقف فيه أمام لوحة رسمت بالدم والعرق والجهاد والإعداد وكثير من الصبر والمصابرة ورباطة الجأش، لنخرج مشهدا تجلى فيه توفيق الله لعباده المجاهدين ونصرته للفئة القليلة المؤمنة على طغمة الكفر والإجرام الأقوى في المنطقة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فديست رؤوس المحتلين تحت أقدام ثلة من رجال الله، أعدوا وتجهزوا وتسلحوا بالإيمان واليقين، فما أغنى عن المحتل جمعهم وما كانوا يستكبرون. نقف اليوم لنؤدي التحية لرجال هذه العملية، من خططوا وجهزوا وأمدوا ونفذوا، ونخص بالتحية شهداء العملية الأبرار: الشهيد المجاهد أحمد سعدة، والشهيد القائد المجاهد حسن الخميسي، والشهيد القائد المجاهد أحمد أبو معيلك، ونحن نحيي ذويهم وأهلهم الذين يشاركون في هذا اليوم المشهود. نقف اليوم على مرمى حجر من أرض موقعة أبي مطيبك الذي أذل فيها المجاهدون عدو هذه الأمة وأحدثوا فيه مقتلة، ثم عادوا قذرة يتبخترون بخيلاء يبغضها الله إلا في هذا الموقف، وكأنما كانت خطواتهم تدوس على وجوه قادة العدو لتترك آثارا لن تمحها كل إنجازاتهم المزعومة. هنا وما أدراك ما هنا، فمن تحت البقعة التي نقف عليها عبر المجاهدون ليطأوا تراب أرضنا المحتلة ويذلوا عدونا وعدوهم، ومن هنا عادوا إلى أحضان شعبهم وأرضهم التي احتضنتهم بين جنباتها مباركة صبرهم لساعات في أرض المعركة وحسن تدبيرهم ودقة تنفيذهم وعظمة إنجازهم. لقد شكلت العمليات خلف الخطوط والاستباكات من نقطة صفر خلال معركة العصف المأكول علامة فارقة وفصلا ملحميا من فصولات بطولات القسام، فبرزت قوات النخبة في أبهى صورها بعد سنين من الإعداد بصمت والتدريبات المضنية والتجهز الدقيق. وليس هذا فحسب، بل ظهر بأسها وبلاء مقاتليها في كمائن الموت التي كانت في انتظار قوات العدو البرية على تخوم غزة، فقتلت منهم وأصابت العشرات وأسرت منهم عددا لتنفذ وعد قيادة المقاومة بأن الحرب البرية ستكون وبالا على المحتل وفرصة الأمل المنشود لأسرانا بالحرية والانعتاق. وحين الحديث عن العصف المأكول فنحن نتحدث عن أطول معاركنا مع العدو وأقواها وأكثرها إسخانا في قواته ومغتصبيه، ففيها كانت المفاجآت المدوية والصفعة القوية من قوات الكوماندوز البحري، وفيها قاتلناهم خلف الخطوط واعتلينا آلياتهم ودسنا كبرهم وخلالها دخلت طرازات جديدة من الصواريخ الأطول مدى أوقفت كيان الاحتلال على قدم واحدة، وفيها دخل سلاح الجو القسامي على خط المواجهة، وفي أتونها شهد المحتل على بأس مقاتلين ضد الدروع وقناصينا ومهندسينا ومختلف صنوفنا. لقد أسست معركة العصف المأكول لما بعدها من ندية مع المحتل ومعادلات جديدة ومزيد إعداد وصناعات أكثر تطورا قاد إلى أداء محكم ومنسق في معركة سيف القدس التي شكلت بفضل الله منعطفا مهما في صراعنا مع المحتل، وفرضنا واقعا مختلفا على الأرض وقواعد اشتباك جديدة ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات والساحات. فشاهدنا العدو يولول يوم أن كانت غزة تضرب والضفة تواجه والداخل يفور والحدود تشتعل، كما أثبتت تلك المعركة أن المقاومة راشدة رائدة تعتمد مبدأ المراكمة وتواصل الإعداد بما تيسر لها في ظل حصار مطبق وقطع لخطوط الإمداد، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها بأيديها لتنتصر لشعبها ومقدساتها وتسوء وجه المحتل. وقد كان من أهم مفاعيل معارك غزة البطولية من العصف المأكول إلى سيف القدس إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة، لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم، والإبداع منقطع النظير، والعزم الذي أذهل العدو والصديق، ففعلت سكاكينهم ومركباتهم فعلها في المحتل، ثم تطور الفعل وتعاظم الإسخان، فكانت العمليات البطولية في قلب عاصمة الكيان وفي المغتصبات وعلى الحواجز والطرقات، حتى لم يعد الاحتلال حتى لم يعد للاحتلال ومغتصبيه مكان آمن، لينقلب سحر حكومة المجانين وبالا عليها، وتغدو مدننا ومخيماتنا قلاعا للمقاومة وحصنا منيعا عصيا على الكسر، وما مخيم جنين عنهم ببعيد. أما غزة وما أدراك ما غزة، فهي الحصن الحصين والقلعة العصية والسيف الضارب والدرع الحامي المدافع عن الشعب والمقدس، والدرع الحامي المدافع عن الشعب والمقدسات. غزة اليوم بفضل الله أقوى، ونخبتها أكثر بأسا، وسلاحها أكثر تطورا، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يقدر، فلقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال، فنحن قد أعددنا ولا زلنا نراكم القوة حتى وإن تخلى عنا القريب والبعيد، مستعينين بالله تعالى ومتكئين على احتضان شعبنا لنا وعلى روح الثورة التي تنبض في قلوب شبابنا وأبطالنا في كل مكان، وإن يقيننا يزداد يوما بعد يوم بأننا بتنا قريبين بإذن الله من النصر الموعود واليوم المنتظر الذي نسوء فيه وجه الصهاينة ونتبر ما علوا تتبيرا، وحتى يأتي ذلك اليوم عهدنا لأسرانا ومسرانا وأبناء شعبنا بأن نبقى عند حسن ظنهم.
كان هذا المؤتمر لكتائب القسام عصر هذا اليوم في ذكرى معركة عصف المأكول، وعلى بعد عشرات الأمتار، حيث العملية البطولية التي كانت لأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسام في موقع أبو مطيبق العسكري. في عناوين وكالة الشاب الإخبارية، تصدر ربما معظم المواقع الفلسطينية رابطا خاصا، أو يتصدر رابط خاص بنتائج الثانوية العامة لهذا العام والمرتقب الإعلان عنها يوم غد عند 9 صباحا. القيادي ناصر الدين لشهاب على الأمة الاصطفاف خلف الأقصى. حيث دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين الأمتين العربية والإسلامية للاصطفاف خلف الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك حتى لا يتمكن الاحتلال من تقسيمه وهدمه. قال ناصر الدين في تصريح خاص بوكالة شاب للأنباء اليوم الأربعاء إن ما يقوم به قطعان المستوطنين في ساحات الأقصى من طقوس علنية وتلمودية تزداد يوما بعد آخر، إضافة إلى زيادة في أعداد المقتحمين وساعات الاقتحام هو تنفيذ لسياسة القضم التي يتبعها الاحتلال وصولا لتقسيم الأقصى المبارك كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي بالخليل. أشار إلى أن قوات الاحتلال تحاول إخراج المرابطين والمرابطات من المسجد الأقصى وتمنع الوصول إليه من الضفة الغربية والداخل وحتى من أبناء المدينة المقدسة. ذكر أن حكومة الاحتلال التي تهدم بيوت المقدسيين وتبني المستوطنات تريد تمكين المستوطنين من الأقصى ليقوموا ببناء الهيكل المزعوم وليكون رديفا لحائط البراق الذي استولى عليه الاحتلال، موضحا أن هذا يتطلب من الأمة العربية والإسلامية أن تصطف خلف الشعب الفلسطيني والأقصى ليساعدوا في حمايته واسترجاعه ومنع تقسيمه وهدمه. بيّن أن مخطط الاحتلال هو تقسيم الأقصى وصولا لبناء هيكله المزعوم، إضافة إلى الاستيلاء على الجزء الشرقي، داعيا أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل والقدس إلى مزيد من شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك لإفشال هذا المخطط الشيطاني. أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية، حيث عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم 232 اليوم الأربعاء بمقر رئاسة العمل الحكومي. هنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، داعية المولى أن يكون عام خير وبركة يتحرر فيه أقصانا ومسرانا من دنس الاحتلال. ومن ضمن القرارات التي كانت بعد مناقشة عدد من مذكرات وتقارير مقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، قررت اللجنة ما يلي: إعفاء أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات ورسوم التراخيص المتراكمة حتى عام 2020، كذا الموافقة على إقامة مشروع جديد لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي، تخصيص مبلغ مالي لتوفير مركبات صهريج عدد 5 لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، صرف مبلغ مالي لصالح نقابة أطباء فلسطين ضمن جهود دعم النقابات المرخصة والعاملة في قطاع غزة، تعزيز جهود شراء الأدوية من جمهورية مصر العربية بما يساهم في توفيرها بأسعار مناسبة، إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للمرور ليضم عدة جهات حكومية وأهلية، إقرار توصيات تقرير الاقتصاد الزراعي المقدم من وزارة الزراعة. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. تحيات الفريق العامل محمد الشياح، محمد مطر، تحياتي محمد صالح البردوي. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.